ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب. بشراك مغفرة بغير حساب.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي. فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميمين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على طريقهم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتناول معكم في هذه الحلقة الحديث عن معركتي أمغيشيا والمعركة الثانية معركة المقر. فمعركة أمغيشيا هي طبعا التي حدثت في السنة 12 للهجرة المباركة، إضافة إلى المقر في ربيع الأول من السنة 12 من الهجرة المباركة، وما ترتب عليهم من أثار عظيمة، لأن هاتين المعركتين حقيقة مهدتا للوصول إلى الحيرة. مرحبا بكم مرة أخرى. سوف نتناول معكم حقيقة معركة أمغيشيا. فبعد أن فرغ خالد بن الوليد رضي الله عنه من أوليس أو متسمى معركة نهر الدم، نهض حتى أتى أمغيشيا وقد جلى عنها أهلها وأعجلوا عما فيها وتفرقوا في سواد، في سواد العراق، خوفا من لقاء المسلمين. هنا نستحضر حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حينما يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ماذا؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله أكبر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهنا الشاهد حقيقة كيف وصل الأمر إلى ذلك الخوف والهلع الذي دب في قلوب نصارى العرب وكذلك الفرس المجوس من الوجود الإسلامي ومن القوات الإسلامية. كل ذلك يعني نستحضر هذا الحديث العظيم حينما يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك مسيرة شهر دب فيهم الرعب والخوف، ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم لأحد قبلي، أعطيت لي يعني الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. فعن بحر بن الفرات العجلي عن أبي قال: لم يصب المسلمون فيما بين ذات السلاسل وأمغيشيا مثل شيء أصابوه في أمغيشيا، حيث بلغ سهم الفارس 1500 سوى النفل الذي غنمه أهل البلاء. وقالوا جميعا، قال أبو بكر رحمه الله حين بلغ ذلك: يا معشر قريش، يخبرهم بالذي يعني أتاه ومن الأخبار السارة، عاد أسدكم على الأسد فغلب على خراذيله، يعني أشلاء، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، فأمر طبعا بهدم أمغيشيا، وهدم طبعا خالد كل شيء كان في حيزها، وأصابوا بها ما لم يصيبوا في مثله، فقد بلغ كما قلنا سهم الفارس من خلال الشكل هنا طبعا 1500 درهم، هذا طبعا الدراهم الساسانية. وكان خالد طبعا قد بعث بالخبر مع رجل يدعى جندلا من بني عجل، وكان دليلا صارما، فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بالخبر وبفتح أوليس، وقدر الفي وبعدة السبي ربما حصل من الأخماس وبأهل البلاء من الناس. فلما قدم على أبي بكر ورأى صرامته وثبات خبره قال: ما اسمك؟ قال: جندل. قال: ويها جندل. وأمر له بجارته من ذكر السبي فولدت له مولود. وفي قول الصديق عن خالد: عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله، أعجزت النساء أني لدن مثل خالد؟ هو طبعا في واقع الأمر وسام شرف. وأي شرف؟ إنه شرف ليس لخالد، لكل مسلم حقيقة اعتنق الإسلام في تلك الفترة. وأيضا اعتراف بالجميل من أبي بكر الصديق القائد الأعلى للقوات الإسلامية ورفع لأهل البلاء والفضل والهمم العالية. نعم، إنه رفع لأصحاب الهمم العالية وأصحاب الفضل ودفع لأصحاب الهمم الضعيفة ليضاعفوا من جهودهم وينافسوا على معالي الأمور ومكارمها. هذا القول من أبي بكر الصديق كما قلنا أعلم بالرجال، أعظم شهادة، أجل تقدير يناله رجل في تاريخ الإسلام هو أن يشهد له من مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك نجد أن ما وصف فيه خالد كان خالدا يعني عدلا في عبقريته وشجاعته، ولا نظير له في بطولته ومهاراته. وحسبك بهذا أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: سيف الله فهو سيف من سيوف الله. وجه خالد السفن من أمغيشيا بقواته نحو الحيرة محملة بالعتاد والأثقال في الغرب باتجاه الشمال نحو الحيرة للتخفيف على الجنود المشاة ومشية السفن. أما الفرسان وركاب الإبل يمشون بمحاذاة نهر الفرات من الناحية الغربية. إذن هناك قوتان خرجتا من أمغيشيا، أحدهما على السفن والأخرى على البر. بعد الفاصل سوف نتعرف على أبرز الأحداث التي عقبت هذا التحرك العظيم الذي سوف يصل بعد ذلك إلى الحيرة. مرحبا بكم مرة أخرى. كان الآزاذب مرزبان الحيرة أزمان كسرى إلى ذلك اليوم، فكانوا يعني لا يمد بعضهم بعضا إلا بإذن الملك حتى بلغ نصف الشرف. يقال بأن قيمة القرنصولة كان لبسها 50,000 مرصعة وجواهر. قال طبعا أخذ طبعا الأزذب بالتهيئ لحرب خالد وقدم من أجل ذلك ابنه، ثم خرج في أثره حتى أسكر خارجا من الحيرة. لماذا؟ لأن الأمر ليس بالأمر، هو لا يقاتل قوات عابرة إنما يقاتل قوات إسلامية استطاعت أن تحقق انتصارات متتالية. فبالتالي لا بد لمرزبان الحيرة أن يدرس الوضع بشكل جديد وبقراءة عميقة. لذلك نجد أن الأزذب مرزبان الحيرة حينما عسكر خارجا وأمر ابنه بالقيام بسد الفرات، ولما استقل خالد من أمغيشيا وحمل الرجل في السفن مع الأنفال والأثقال لم يفاجأ حقيقة أي شيء خالد والسفن إلا جوانح فارتاعوا لذلك. فقال الملاحون إن أهل فارس فجروا الأنهار فسلك الماء غير طريقة، فلا يأتينا الماء إلا بسد الأنهار. يعني ماذا قال؟ قال لما سأل خالد عن ماذا حدث في الوضع، يعني ما هو الأمر الذي استجد، قالوا إن أهل فارس قد فجروا الأنهار، وبالتالي نرى بأن هذه السفن أصبحت تموج. ومن خلال هذه اللقطات الطبيعية للمنطقة يتضح لنا حقيقة كيف كانت خطورة الوضع آنذاك على القوات الإسلامية الحديثة العهد في مثل التعامل مع مياه الأنهار التي تفاجأت بهذه الخطة. لذلك نجد أن خالدا تعجل في خيل نحو ابن الأذذب مرزبان الحيرة فتلقاه على فم العتيق في خيل من خيله، حتى يعني جاءهم وهم آمنون لغارة خالد في تلك الساعة فأنامهم بالمقر، ثم سار من فوره وسبق الأخبار إلى ابن الأزذب حتى يلقاه وجنده على فم فرات بادقلة فاقتتلوا فأنامهم وفجر الفرات وسد الأنهار وسلك الماء يعني طريقة. إذن ملخص المعركة من خلال الخريطة على الشاشة على النحو التالي: أن خالدا رضي الله عنه استطاع أن يجمع السفن من أمغيشيا لينقل فيها المشاة على أن تسير الخيل قريبة منها على الأرض، فقام فقام الساسانيون بتفجير الأنهار فسلك الماء غير طريقة. ثم بعد ذلك قام خالد يعني في المواصلة إلى جبهة الحيرة عند المقر، وهناك بدأ الطلائع قائد الفرس أذازب وأبادهم. كل ذلك يعني حقيقة جعلت من أن فرات بادقلة وأن الجيش ينهزم هناك في هزيمة يعني شر هزيمة، فقام بعد هذا العمل بسد الأنهار ليجري بعد ذلك ماذا؟ ليجري الماء في الفرات، فسلك الماء سبيله كما ذكرنا، وعلم قائد الفرس آزذبه بوصول خالد إلى الخورنق ومن ثم الحيرة، ففر هاربا بعد تأثره بوفاة ابنه وبموت الإمبراطور الساساني ملك الفرس آنذاك أردشير. هنا يعني يتبين لنا أن الخطة المحكمة التي قام بها خالد بن وليد رضي الله عنه بنيت على أسس كيف يتعامل مع الواقع. الآن هو تقدم بقواته نحو أمغيشيا، استطاع أن يتجاوز كل العقبات الكاداء التي واجهها في أمغيشيا، واصلت القوات بعد ذلك حينما علم الفرس وموالي ونصارى العرب بمجيء المسلمين خاصة مرزبان الحيرة، ماذا فعل؟ أراد أن يستخدم حقيقة استخدام لعبة المياه في تفجير الأنهار، ولكن خالد رضي الله عنه الذي تقدم بقوته واستطاع أن يقتل ابن مرزبان الحيرة، استطاع بعد ذلك أن يقسم ظاهرة هذا المرزبان الأزذب، فبالتالي وجد بأنه ليس له مكان فترك الحيرة، فترك يعني الحيرة عاصمة المناذرة، ثم توجه بعد ذلك نحو المدائن. كل هذا يؤكد لنا تلك الخطة وتلك المنهجية التي سار عليها خالد بن وليد رضي الله عنه بعد توجيه القائد العام للقوات الإسلامية الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كرر الحديث النصر والأمين.